بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فنحن في أضواء البيان، وكنا في سورة الحجر في المرة السابقة. وسبحان الله تبارك وتعالى، تكلم الشيخ عن أن القمر، الله جل جعل القمر في السماوات السبع نورا، وهذا والله أعلم خلاف الصحيح، لأن الله جل جعل القمر في السماء الدنيا نورا وليس في السماوات السبع، وليس في السماوات السبع كما يقال. فالقمر نور في السماء الدنيا، والله عز وجل يجمع المسلمين أو يجمع الناس يوم القيامة، ولذا سمي يوم القيامة يوم الجمع، سمي يوم القيامة يوم الجمع. ولذا ربنا عز وجل سبحانه وتعالى قال: يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن. وقال سبحانه: ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وقال: قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. وقال الله: لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، سبحانه عز وجل. وقوله: يوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. وقوله سبحانه: وجاء ربك والملك صفا صفا. جاء ربنا من صفات ربنا المجيء، نعم، والإتيان والنزول والتدلي، نعم. وجاء ربك إلى أين؟ جاء ربك إلى أين؟ إلى الأرض. يأتي سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات إلى الأرض. الأرض، ولكن هل يعني ذلك أن تكون السماوات فوقه؟ لا لا. كيف؟ ما في كيف في مسائل الغيب، لا يوجد كيف، بمعنى أن الكيف يعلمه الله سبحانه وتبارك وتعالى، تمام. وقال تعالى: وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. طيب، قال: ومع أن بعض العلماء قالوا: المراد ما بث من الدواب في الأرض فقط، فيكون من إطلاق المجموع مرادا بعضه، مرادا بعضه، وهو كثير في القرآن وفي لسان العرب. وبعضهم قال: المراد بدواب السماء الملائكة، زاعما أن الدبيب يطلق على كل حركة. وظاهر الآية الكريمة أن الله بث في السماء دواب كما بث في الأرض دواب. الله أعلم، في دواب في السماء، والسماء ليس يشترط أن تكون تلك السماء التي نراها، بل السماء هنا العلو، ومن ضمن معاني السماء السقف يسمى سماء، والسحاب يسمى سماء. فالله عز وجل بث دوابا في السماء، ونرى الطيور في السماء، والله قادر على جمع أهل السماوات وأهل الأرض وعلى كل شيء سبحانه عز وجل. قال: ولكن الآيات القرآنية التي ذكرها بيّنت أن المراد بجمعهم حشرهم جميعا يوم القيامة، كل شيء يحشر يوم القيامة. طيب، هل الحيوانات والطيور والدواب والنمل يحشر يوم القيامة؟ نعم، يحشر يوم القيامة، ثم الله عز وجل يقتص للمظلوم من الظالم في الحيوانات والطيور وغيره، ثم يقول للكل: كوني ترابا فتكون ترابا. فلا يبقى إلا الملائكة والإنس والجن وما شاء الله تبارك وتعالى. قال: وقد أطبق على ذلك المفسرون: ولو سلمنا تسليما جدليا أنها تدل على جمعهم في الدنيا، فلا يلزم من ذلك بلوغ أهل الأرض إلى أهل السماء، بل يجوز عقلا أن ينحدر من في السماء إلى من في الأرض، لأن الهبوط أهون من الصعود. وما يزعمه من لا علم عنده بكتاب الله تعالى من أن قوله جل وعلا: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان، يشير للوصول إلى السماء بدعوى أن المراد بالسلطان في الآية هو هذا العلم الحادث الذي من نتائجه الصواريخ والأقمار الصناعية. هو الشيخ شغل نفسه بأشياء ما كان ينبغي له أن يشغل نفسه بها، مسألة الأقمار الصناعية والأرض مستديرة والشمس، ما الأشياء اللي ذكرها دي ما كان لها لزوم، ما كان لها لزوم. وهو هنا يقول إن قول الله تعالى لا تنفذون إلا بسلطان، معناه بسلطان العلم، هذا قول بعض الناس وهو غير صحيح، فعلا هو غير صحيح، وليس معناه أن النفاذ من أقطار السماوات والأرض يكون بسلطان العلم، بل يكون بسلطان الله. يعني الله عز وجل يعطي قوة وسلطانا لمن يستطيع أن يصل، وإلا لو كانت المسألة مقيدة بالعلم فالجن يخترقون ويصلون إلى السماء الدنيا ويستمعون، والجن ليس من أهل العلم. الله عز وجل خلق الإنس والجن، ولكن في التكاليف الشرعية الجن تابع للإنس وليس الإنس تابعا للجن، ولذا ما في الجن أنبياء ولا علماء كبار ولا أصحاب مذاهب كأبي حنيفة والشافعي وهو، ولكن هناك عباد، وقد يكون فيهم طلاب علم، ولكن طلاب علم يعني على قدرهم. أما طلاب علم متميزون يستطيعون التأليف، لا لا خالص. طيب، فهنا بعض الناس قال إن السلطان هنا هو العلم الذي الحادث الذي من نتائجه الصواريخ والأقمار الصناعية، ويزيد عليها الآن المراكب الفضائية وغيره. وإذا فإن الآية قد تكون فيها الدلالة على أنهم ينفذون بذلك العلم من أقطار السماوات والأرض، وهذا كلام مردود، كلام مردود من أوجه. صحيح أن هم الآن يغزون الفضاء كما يقولون، وهو يقول مستحيل يصل إلى القمر، ولكن نقول لماذا مستحيل؟ ما الدليل على أنه لا يمكن الوصول إلى زحل وإلى يورانوس وإلى الزهرة وإلى ما في شرعا ما يمنع، وما في شرعا ما يدل على أن من يصل يكون مكرما، لأنه قد يصل الكافر والعياذ بالله. وهل هم وصلوا للقمر لما صوروا هذه المسائل؟ الله أعلم، هم لم يصلوا للقمر، ولكن لا يمنع أنهم قد يصلوا إليه. والصور التي أتوا بها قيل أنها صورت في صحراء نيفادا في أمريكا، وخلوا الناس تعمل بالطريقة المغناطيسية وكأنهم في الفضاء وكأنهم فوق القمر، يكذبون، وكلت ناس وغيره تكذب، لكن أيضا لا يمنع أنه يمكن أن يصل، يمكن أن يصل، الله أعلم. قال هناك وجوه ترد على هذا. الأول أن معنى الآية الكريمة هو إعلام الله عز وجل خلقه أنهم لا محيص لهم ولا مفر من قضائه ونفوذ مشيئته فيهم، صحيح، وذلك عندما تحف بهم صفوف الملائكة يوم القيامة. ويوم القيامة احنا قلنا هل ينزل الله سبحانه وتعالى او لا ينزل؟ يوم القيامة ينزل ولا يجيء؟ يجيء ويأتي وينزل، يجيء نزولا ويجيء اتيانا ونزولا، سبحانه، نعم، ولا يفارق عرشه، ويحمل عرش ربك يومئذ فوقهم يومئذ ثمانية، ينزلون. لما الله عز وجل ينزل، هو بينزل صف ملائكة بقدر الإنس والجن، ثم صف آخر بقدر الملائكة مع الإنس والجن، ثم صف ثالث بقدر ما نزل مع الإنس والجن، وهكذا إلى أن تكتمل ثمانية صفوف. والمقصود ملائكة ستحيط بالمخلوقات، يعني ربنا الملك سبحانه وجنوده يحيطون به المخلوقين جميعا يوم القيامة. وهذه أرض المحشر، والأرض التي نحن عليها هي نفسها، ولكن بعد أن تزول منها تلك التفاريق من جبال وبحار وتلال ووهاد وهضاب ومباني وبيوت وتقسيم مدن، ما في، خلاص تكون الأرض كلها كتلة واحدة مستوية، والله عز وجل يعجنها ثم يخبزها ويكفأها ثم يمدها مد الأديم لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، فما فيش مكان محدد، خلاص. طيب، والملائكة تحيط بالخلق يوم القيامة، تمام، ويقال لهم في ذلك الوقت يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. إذن معنى كده أن بعض العلماء يرى أن هذه الآية ليست الآن وإنما سيقال يوم القيامة، وده كثير ناس لا يعلم. طيب قال فكلما أراد أحد أن يفر من إنس أو جن وجدوا صفوف الملائكة أمامهم فيقال لا تنفذون إلا بسلطان. وقيل المعنى الحجة والبينة، وقيل الملك والسلطنة، وكل ذلك معدوم عندهم يوم القيامة، لأن يوم القيامة لا في سلطان للإنس ولا في سلطان للجن، ولا في قوة للإنس ولا في قوة للجن، بحيث أن جوارحك أنت لن تستطيع أن تسيطر عليها. ستستطيع أن تكذب أولا بلسانك، يعني ستستطيع أن تستخدم لسانك أولا في الكذب. فالكفار سيكذبون على الله يوم القيامة ويظنون أنهم على شيء، ويقول قوم نوح ما بلغنا، هذا كذب ولا لا؟ ثم بعد ذلك لا يستطيعون الكذب لأن يفقدون السيطرة على الحواس، فتكلمنا أيديهم وألسنتهم تمام، وتشهد أرجلهم بما كانوا يعملون. إذن فقدوا السلطان، وبان أن السلطان كله لله سبحانه عز وجل. قال والسلطان، وقيل كما قال تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا، وقال الرجل من آل فرعون إني أخاف عليكم يوم التناد يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم. يوم إيش؟ يوم القيامة، ما لكم من الله من عاصم. تمام. والوجه الثاني أن الجن أعطاهم الله القدرة على الطيران والنفوذ، يستطيعون أن يطيروا ويستطيعون أن ينفذوا كما يشاءون. قال تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا، وقال كما ذكرنا. الوجه الثاني أن الجن أعطاهم الله القدرة على الطيران والنفوذ في أقطار السماوات والأرض. هو يبدو والله أعلم أن الله جل أودع في الأرض قانون الجاذبية يا أخوان، وهذا نعمة من الله سبحانه وتعالى أن الأشياء ترتبط بالأرض، وإذا تركت الشيء لازم يسقط على الأرض، وهذا من نعم الله. لكن هل الجن معفون من موضوع الجاذبية؟ يبدو ذلك والله أعلم، فيستطيعون التنقل والطيران بسرعة فوق خيالاتنا. إذا قال أنا أتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. وكانوا يسترقون السمع من السماء، يسترقون يستطيعون أن يصعد إلى السماء الدنيا، مع أن طبعا السماء الدنيا هذه يعني البعد فوق الخيال. وقيل أن الشمس نفسها تحتاج إلى عشرات الآلاف من السنين بمركبة فضائية لتصل إليه بالنسبة لنا. إذن هم هؤلاء يطيرون بسرعة لا سرعة الضوء ولا الله أعلم، فعندهم القدرة على هذا بحيث كانوا يسترقون السمع، ومنعوا من ذلك بسبب بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الله فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. فالجن كانوا قادرين على بلوغ السماء من غير حاجة، لا صاروخ ولا قمر صناعي ولا غيره. فلو كان معنى الآية هو ما يزعمه الناس الآن أن السلطان هو العلم، نقول طب الملأ الجن اللي عندهم علم ولا حاجة وصلوا إلى ما لا يمكنكم أن تصلوا إليه. الوجه الثالث أن العلم المذكور الذي لا يجاوز صناعة يدوية أهون على الله جل وعلا من أن يطلق عليه اسم السلطان. يعني ربنا عز وجل لن يسمي ما وصل إليه الناس سلطان، لا، لأنه لا يجاوز أغراض هذه الحياة الدنيا، ولا نظر فيه البتة لما بعد الموت، ولأن الدنيا كلها لا تزن عند الله جناح بعوضة. وقد نص تعالى على كمال حقارة الدنيا، قال ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون. وعلم هؤلاء الكفار نفي الله عنه اسم العلم الحقيقي، يعني نفي الله عنه اسم العلم الحقيقي. عن ايش الهاء تعود على مين؟ ان الله نفى عنه العلم الحقيقي، لا عنه، انا بتكلم عن هنه الهاء، هل ربنا نفع عن نفسه العلم؟ لا، ده هو العليم. لا، عما يفعلونه هم، هم لا، ما الكلام فيه لا تنفذون الا بسلطان، فقالوا سلطان العلم. ربنا لم يسمي ما يصل اليه الناس العلم سبحانه عز وجل، واثبت انه علم ظاهر، لانه قال يعلمون ايه ظاهرا من الحياة الدنيا، فلم يعتبروا علما حقيقيا. العلم الحقيقي هو ما يتعلق بالرب عز وجل، علم الغيب. فقال واثبت انه علم ظاهر من الحياة الدنيا، وذلك في قوله وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن اكثر الناس لا يعلمون، ها يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الاخرة هم غافلون. فحذق الكفار يعني مهارة الكفار في الصناعات اليدوية مثل حذق بعض الحيوانات في صناعتها بإلهام الله لها. فأنت ترى ممالك النمل وممالك النحل عندها مهارة عظيمة جدا، ولكنها مهارة إلهامية ألهمها الله سبحانه وتعالى ذلك. فالنحل تبني بيوت العسل على صورة أشكال مسدسة يحار فيها الحزاق المهندسين، ولما أرادوا أن يتعلموا منها كيفية ذلك البناء وجعلوها في غرف زجاجية لينظروا إلى كيفية بنائها أبت أن تعلمهم، فطلت الزجاجة بالعسل قبل البناء كي لا يروا كيفية بنائها. فأنت تضع في بتاع خلية زجاج دهن لك الإزاز من الداخل، ولتعلموا منها مسألة اللون الأصفر في الزجاج اللي هو أنت ترى ولا ترى، عارف أنت الإزاز في إزاز نوع إزاز كتير موجود الزجاج، يبقى اللون من بره الناس لا تراك، وانت لما تنظر من خلف الزجاج ترى، فالنحل شايفك وانت مش شايفه. ففشلوا في انهم يتعلموا من النحل كيفية هذا. الوجه الرابع اننا لو سلمنا تسليما جدليا ان ذلك المعنى المزعوم كذبا هو معنى الآية اللي هو بسلطان، يعني سلطان العلم الظاهر الدنيوي، ان كتير بيفسروا كده وده غلط، عمارة ومعهم حقوق الناس اللي فإن الله أتبع ذلك بقوله يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس. فلو أنتم يعني استطعتم بسلطان العلم الذي تقولون علمكم أنتم سيرسل عليكم شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران، فهو يدل على ذلك التقدير على أنهم لو أرادوا النفوذ من أقطارها حرقهم ذلك الشواظ والنحاس. والشواظ هو اللهب الخالص، والنحاس هو الدخان. وكذلك ما يزعمه بعض من لا علم له بمعنى كتاب الله من أن الله أشار إلى اتصال أهل السماوات وأهل الأرض، فقال قل ربي يعلم القول في السماء والأرض، بصيغة الأمر في لفظة قل ربي على قراءة الجمهور، وبصيغة الماضي قال ربي يعلم القول في السماوات في السماء والأرض، وهذه قراءة حمزة والكسائي وحفص عن عاصم. الآية الكريمة لا تدل على ذلك لا بدلالة المطابقة ولا التضمن ولا الالتزام. فاكرين لما شرحنا هذه الدلالات، دلالة المطابقة يعني دلالة الشيء على جميع ما فيه، ودلالة التضمن على بعض ما فيه، ودلالة الالتزام على نتيجة ما فيه. يعني ايه؟ يعني هذا كتاب يدل بالتضمن على ان فيه اوراق اهي، ويدل بالتضمن لان فيه كتابة، ويدل بالتضمن لان فيه جلاد، ويدل بالمطابقة لان فيه كل هذا. فهذا الفرق، التضمن يعني البعض والمطابقة الكل. ويدل بالالتزام على ان هناك من كتبه وهناك من طبعه وهناك من جلده، هذه دلالة سببية. ويدل باللزوم على انه يقرأ، فده معنى ادي التضمن والمطابقة واللزوم والالتزام. واضح كده؟ كما ترى شجرة او ترى امرأة حاملا، المرأة الحامل يدل بالتضمن على ان في جنين في بطنها، تمام، ويدل على انها تعاني الحمل، تمام، ويدل على انتفاخ. هذا كله بالتضمنات ثم بجميع يسمى مطابقة. ويدل باللزوم على انه حصل التقاء حيوان منوي ببويضة بأي صورة بقى، حصل بزواج بجماع بتلقيح منش، لكن حصل، لابد من دلالة لزوم. ثم هناك دلالة التزام انه لابد ان يوضع هذا الحمل، يوضع، سواء يوضع سقطا يوضع كذا، لكن يوضع. فهذا التضمن والمطابقة واللزوم والالتزام. فهنا هو يقول ان الآية لا تدل على العلم الدنيوي لا بتضمن ولا بمطابقة ولا بلزوم ولا بالتزام. كلام صحيح، لا تنفذون إلا بإيش؟ إلا بسلطان. لا تشمل العلم الدنيوي من أي دلالة. فقال لأن غاية ما تفيده الآية الكريمة لا تدل على ذلك لا بالمطابقة ولا بالتضمن ولا بالتزام. غاية ما تفيده الآية الكريمة أن الله جل وعلا أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول إن ربه يعلم كل ما يقوله أهل السماء وأهل الأرض. كلام على الآية بتاعت قل إن ربي يعلم، أو قل ربي يعلم، وفي قراءة قال ربي يعلم. فالمقصود إن أخبر الناس إن الله يعلم ما في السماء وما في الأرض، وليس المقصود إن علم السماء متصل بعلم الأرض مخلوقات ما. قال وهذا واضح لا إشكال فيه، ولا شك أنه جل وعلا عالم بكل أسرار أهل السماء والأرض وعلانيتهم، لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماء ولا في الأرض، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. والآية تدل على العلم ثم الكتابة. الكتابة لاحقة للعلم أم سابقة عليه؟ محمد عوض، سابقة العلم ولا لاحقة عليه؟ لاحقة طبعا. والكتابة تبع المشيئة، والعلم لا يمكن تبع المشيئة. وكذلك ما يزعمه من لا علم عنده بمعنى كتاب الله من أنه تعالى أشار إلى أن أهل الأرض سيصعدون إلى السماوات واحدة بعد الأخرى. الكلام اللي هم العقلانيين دول، ما العقلانيين مثل العلمانيين. فقال إن هنا ربنا عز وجل يشير إن الناس ستصل إلى السماوات واحدة بعد الثانية. قال لتركبن طبقا عن طبق، يعني الناس تصل إلى السماء الدنيا ثم الثانية ثم. وده كلام فاضي، لأن الآية ليس معناها هذا. وإن زاعما أن معنى الآية لتركبن أيها الناس طبقا، أي سماء عن طبق، أي بعد سماء حتى تصعدوا فوق السماوات العلى، فهذا جهل ولا علم؟ هذا جهل شديد بكتاب الله. وإنما طبقا عن طبق، يعني حالا بعد حال. والناس كلها فلقوا من ضعف، ثم جعل بعد ضعف قوة، ثم جعل بعد قوة ضعفا وشيبة وكذا. وبدأ الشيخ يفسر كلمة لا تركبن لي طبقا عن طبق. قال لها ثلاث أوجه معروفة عند العلماء. الأول وهو أشهرها أن الفاعل ضمير الخطاب، أن الفاعل ضمير الخطاب الواقع على النبي صلى الله عليه وسلم، الواقع على النبي صلى الله عليه وسلم، أي لتركبن أنت يا نبي الله طبقا عن طبق، أي حالا بعد حال، أي فترتقي في الدرجات درجة بعد درجة. والطبق في لغة العرب الحال، يعني أنت يا محمد صلى الله عليه وسلم لترتقي إلى مرتبة صالحة ثم نبي ثم رسول وهكذا. وهذه قول. وحال بعد حال، لتركبن طبقا عن طبق، أي لتصعدن يا محمد سماء بعد سماء. وهذا ينطبق على النبي صلى الله عليه وسلم في حال الإسراء والمعراج. والثاني أن الفاعل ضمير السماء، أي لتركبن هي، أي السماء طبقا بعد طبق، أي لتنتقلن السماء نفسها من حال إلى حال، أي السماء نفسها يوم القيامة تصير دهانا وردة كالدهان، ثم تصير كالمهل، ثم تنشق، ثم تطوى كطي السجل للكتب. وهذا مقبول، مقبول. الوجه الثالث أن الفاعل ضمير يعود إلى الإنسان، وهذا أقرب. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، لأن آية لتركبن طبقا عن طبق في سورة الانشقاق اللي هي أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، أي لتركبن أيها الإنسان حالا بعد حال. وده صحيح، ما في إنسان يعيش إلا لازم صغر، ثم صبيا، ثم فتيا شابا، ثم رجلا، ثم شيخا. هذا لا يمكن يفر منها إنسان أبدا إذا عاش. لازم، ما في واحد يولد صغير ويظل صغير مثلا 80-90 سنة، مش ممكن. ولا واحد يظل شابا على طول والإنسان يتمنى ليت الشباب يعود يوم، ولا الإنسان يعني يمكن أن يفر إذا عاش من الشيخوخة، لا يمكن. هذا مش ممكن. فده طبق عن طبق. وأنا أميل إلى الأخير، القول الأخير، إن المقصود به أنك أيها الإنسان كادح إلى ربك كدحا ملاقيه، وبعدين لتركبن طبقا عن طبق. ما هي السنة نفسها، بس هو ربنا يقول إن يا أيها الإنسان إنك كادح، فمفيش كادح في الآخرة، الكادح يكون في الدنيا. قال من صغر إلى كبر، ومن صحة إلى سقم كالعكس، ومن غنى إلى فقر، ومن موت إلى حياة، ومن هول من أهوال القيامة إلى آخر، وهكذا وهكذا. فلتركبن خطاب عام لمن؟ للناس. هل الملائكة مخاطبون بهذا؟ لا، ملائكة لا يخلقون مرة واحدة وعلى صورة معينة، لا يسلم علاقة بالتطور الزمني ولا بالتطور الحالي، يعني الحرارة والبرودة والأشياء دي ما لا تأثير لها عليهم. ولذا قال تعالى العلم خلاص. قال خطاب عام للناس المذكورين في قوله فأما من أوتي كتابه بيمينه ماشي وينقلب، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا. والآية فالكلام كله على متعلق بالإنسان. فالمعنى لتركبنا أيها الناس حالا بعد حال، فتتقلبون في دار الدنيا من طور إلى طور أو من طور إلى طور، وفي الآخرة من هول إلى هول. فإن قيل يجوز بحسب وضع اللغة العربية التي نزل بها القرآن على قراءة ضم الباء لتركبن، ضم الباء، أن يكون المعنى لتركبن أيها الناس طبقا بعد طبق، أي سماء بعد سماء، حتى تصعدوا فوق السماء السابعة. هل هذا كلام صحيح؟ بتوع العقلانيين بيقولوا كده، عمارة ومعمارة ومصطفى محمود ومش الكلام الفاضي ده، كلام فاضي، انكم تصعدون لغايه ما توصلوا السماء السبعه. انسى الكلام هذا، انسى هذا الكلام. طيب فهل هناك ما يمنع من حمل الايه على هذا؟ نعم. والمانع من حمل الايه على هذا انكم ايها الناس تركبون طبقا عن طبق من ثلاثه اوجه. هو كون الانسان يعني تقبض روحه وتطلع، ما هذا اخره، هذا اخره، ولذا الروح تطلع وكل سماء الملائكة تسأل روح من هذا. المانع من ثلاثة أوجه: الأول أن ظاهر القرآني يدل على أن المراد بالطبق الحال، لتركبن حالا بعد حال، المنتقل إليها من موت ونحوه وهول يوم القيامة، وهول يوم القيامة بدليل قوله بعده مرتبا له فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. فهو قرينة ظاهرة على أن المراد إذا كانوا ينتقلون من حال إلى حال ومن هول إلى هول، فما المانع لهم من أن يؤمنوا ويستعدوا لتلك الشدائد والأهوال. ويؤيد أن العرب تسمي الدواهي بنات طبق. العرب يقول لك أنا أدعو عليك ببنات طبق، أنت طبعا لو مش فاهم كلام العرب، بنات طبق أنا أدعو عليك بالدواهي بعد الدواهي، كما هو معروف في لغته. الوجه الثاني أن الصحابة رضوان الله عليهم هم المخاطبون الأولون بهذا الخطاب، وهم أولى الناس بالدخول فيه بحسب الوضع العربي، ولم يركب أحد منهم سماء بعد سماء، ولا قمر صناعي ولا طائرة ولا صاروخ، آخرهم حصان أو جمل. صح، آخره حصان أو جمل، هذا أعلى شيء. وكان القيصر ولا كسرى يتحرك بالعظمة كلها في عربية كر، هو أنت فكر إيه يعني كسرى ده اللي بيملك خزائن الدنيا ولا هرقل، ويتحرك بيقبله إيه بالعربية كر بثلاث أربع حصان، عربية كر، عربية كر، صح ولا لا يا أخوان؟ أنت بتركب عربية مكيف، هو ما فيش، بيركب عربية كر ويبقى وكمان متعاظم جدا يعني. وحتى قارون لما خرج في زينته ايه راكب ايه؟ ايه راكب له بغلة، راكب له حنطور كاريتا، اخره ما طلعش بمرسيدس. طيب فالصحابة رضوان الله عليهم وهم مخاطبون باللي تركبون طبقا عن طبق، لا يمكن يكون المقصود الصواريخ والاقمار الصناعية، لا يمكن ابدا يعني. فهم أولى الناس قال، فدل ذلك على أن ذلك ليس معنى الآية، ولو كان معناها لما خرج منه المخاطبون الأولون. الخطاب لابد يشمل كل المسلمين. الوجه الثالث هو ما قدمنا من الآيات القرآنية المصرحة بحفظ السماء وحراستها من كل شيطان رجيم. السماء محفوظة قبل محمد وبعد محمد أكثر حفظا، يبقى إزاي أنت تعدي وتركب من سماء لسماء؟ فمحفوظة بحفظ الله عز وجل من كل شيطان رجيم كائنا من كان. فبهذا يتضح أن الآية الكريمة ليس فيها دليل، اللي هي لا تنفذون إلا بسلطان، ليس فيها دليل على صعود أصحاب الأقمار الصناعية فوق السبع طباق. طلع أقمار ما في مشكلة، مراكب فضائية ما في مشكلة، لكن تظن أنك تطلع فوق السماء السبع؟ لا لا. قال والواقع المستقبل سيكشف حقيقة تلك الأكاذيب والمزاعم الباطلة، وكذلك ما أشار ما يزعمه بعض من ليس له علم بمعنى كتاب الله جل وعلا من أن الله تعالى إلى بلوغ أهل الأرض إلى السماوات، أن الله أشار إلى ذلك بقوله وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. يستدل هم يريدون، زي الأخ اللي اتكلم عن أن تحت البحر نار وقال التصوير جاب وفي شعل والحديث صحيح يقول أن تحت البحر نارا، كلام فاضي. هو بيحاول يلوي، هو كلام فاضي، أن الحديث ضعيف جدا، مقطوع ضعيف، سنده كله مجاهيل كما قال الألباني رحمه الله. لكن هو حتى لو كان الحديث ضعيف، إذا في ظاهرة علمية يريدون يلو الآيات والحديث من أجله، لسنا في حاجة إلى هذا. القرآن والسنة يعني مصادر هداية، ليست مصادر دراسات في كليات العلوم، ومستحيل الدراسات الصحيحة تعارض القرآن والسنة، لكن لا ينبغي أن نهتم بهذا الأمر يعني. قال فهم قالوا، ربنا قال وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، فقالوا هذا دليل أنهم سيبلغون السماوات. ما هو سخر لكم ما في السماوات وما في السماء ما في السماوات وما في الأرض، معناها أن أنتم مسخر لكم اللي في الأرض، اطلعوا كمان هتلاقوا اللي في السماء مسخر لكم كذلك، لأن الآية صريحة في هذا. وهذا دليل أنهم سيبلغون السماوات، بالعكس ده معناها أن ربنا عز وجل المواد التي تستطيع أن تستفيد منها في السماء كالسحب والهواء والأشياء والطيور والأشياء الموجودة، ربنا سخرها لك سبحانه عز وجل. سخر السحاب لكم ولا لا؟ وسخر، والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره لمصلحة الإنسان، وليس معناه الإنسان سيصعد إليه. فكونوا مسخر لك الشمس تدفئك هنا ليس معناه تطلع أنت الشمس، صح؟ وكونوا مسخر لك مطر ينزل لك ليس معناه أن أنت ستستعمل السحاب وتحرك السحاب كما تشاء، لا يمكن أبدا. فقالوا هنا إن هذا معناه أن أهل الأرض سيبلغون السماوات، ولكن الآية لا تدل على ذلك الذي زعموا، لا يمكن أبدا تدل على ذلك أبدا، لأن القرآن بيّن في آيات كثيرة كيفية تسخير ما في السماء لأهل الأرض، فبيّن أن تسخير الشمس والقمر لمنافعهم، والقمر له منافع كثيرة جدا، وللصيادين يعرفون هذا، والقمر له علاقة بالمد والجزر وعلاقة بالسردين وبعض أنواع الأسماك وأشياء يعلمها الله، وكذلك جعل الله منازل ونعم، والقمر يكون هلالا، والله عز وجل جعل الأهلة مواقيت للناس والحج، فجعل والشمس طبعا الشمس مسخرة لمنافع عظيمة جدا، وانتشار الضوء ربنا جعل الشمس تنشر الضياء وجعل القمر ينشر النور سبحانه، ولكي يعلموا عدد السنين والحساب. قال تعالى وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار. ومنافع الشمس والقمر اللذين سخرهما الله لأهل الأرض لا يحصيها إلا الله. قال تعالى هو الذي جعل الشمس ضياء يعني سراج مشع، والقمر نورا عاكس لضياء الشمس، وقدره منازل، القمر له 28 منزل، لتعلموا عدد السنين والحساب. وهذا في تقييد بأنه لابد من التقيد بالحساب القمري، نعم. وقال تعالى وجعلنا الليل والنهار آيتين، فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب. والسعي في الأرض أنسب وقت له النهار مهما استطاع الناس إضاءة الأضواء في الليل. ففي أشياء مثل الزراعة والرعي لا تصلح إلا بالنهار، إلى غير ذلك من الآيات المبينة لذلك التسخير لأهل الأرض. وكذلك سخر لأهل الأرض النجوم ليهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. وقال تعالى وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر، وقال وعلامات وبالنجم هم يهتدون، إلى غير ذلك من الآيات. فهذا هو تسخير ما في السماء وما في السماء لأهل الأرض. وخير ما يفسر به القرآن هو القرآن. ومما يوضح ما ذكرنا أن المخاطبين الأولين بقوله لهم الصحابة وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض، هم الصحابة رضي الله عنهم، لم يسخر لهم شيء مما في السماوات إلا هذا. يعني الصحابة استفادوا من السماء في الشمس والقمر والنجوم والمنازل والأمطار والسحاب. أما الذين بعدهم استفادوا طيران طاروا في الفضاء وهكذا. فإذا يكون التسخير هو هذا، هو هذا. طيب قال فلو كان يراد به التسخير المزعوم عن طريق الصواريخ والأقمار الصناعية والمراكب الفضائية لدخل فيه المخاطبون الأولون وهم الصحابة، وكان لابد تظهر أشياء من هذا في أيامهم رضوان الله عليهم. وقال تعالى وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. فإن معنى مرورهم على ما في السماوات من الآيات نظرهم إليها، لأن الصحابة ما مروا بالكواكب ولا بالنجوم، نظرهم إليها كما بينه تعالى في قوله أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض، وقال قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، وقال سنريهم آياتنا فين؟ في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. واعلم وفقني الله وإياك أن التلاعب بكتاب الله جل وعلا وتفسيره بغير معناه لمحاولة توفيقه مع كلام الكفرة الفرنج ليس فيه شيء البتة من مصلحة الدنيا ولا الآخرة، وإنما فيه فساد الدارين. ونحن إذ نمنع التلاعب بكتاب الله وتفسيره بغير معناه نحض جميع المسلمين على بذل الوسع في تعليم ما ينفعهم من هذه العلوم الدنيوية. ولعلكم تذكرون قلنا أن العيب الكبير في المسلمين أنهم يخترعون ويبتدعون في، وبينما يجب أن يخترع ويبتدع في الدنيا. المفروض تخترع وتبتدع في الدنيا، أما أنت في الدنيا كما ذكرت لك المسلمون عالة على العالم، نحن عالة، حتى الهاتف اللي نتكلم فيه الآن والسماعة كله من الغرب، مواصلاتنا طائراتنا قطاراتنا ميكروباصاتنا كله من عنده، كله من عنده، احنا عال عليهم. لكن نبتدع فين؟ الطريقة الفلانية والطريقة العلانية وجماعة التبليغ وجماعة الإخوان. ولذا قال الله عز وجل وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، الآن القوة معهم لأن هم يعدون، احنا لا نعد، نحن هم يعدون القوات ونحن لا نعد، المستعان. طيب فإن قيل هذه الآيات التي استدللتم بها على حفظ السماء من الشياطين واردة في حفظها من استراق السمع فقط، يعني هم العقلين لك لا ربنا جل حفظناها من كل شيطان رجيم يستمع لكن يخترق ما في مشكلة، فهنا هو بيحرف. قال إنما يكون من شياطين الجن، فدل ذلك على اختصاص الآيات المذكورة بشياطين الجن فقط. فالجواب أن الآيات المذكورة تشمل بدلالتها اللغوية شياطين إيش وإيه؟ من الإنس من الكفار. قال والشيطان معروف وكل عات متمرد من الإنس والجن والدواب شيطان، على طول وكل عات متمرد من إنس هو أو دابة هو متمرد أو مارد. ولا شك أن من أشد الكفار تمردا وعتوا الذين يحاولون بلوغ السماء. هو لو كانوا بيحاولوا بلوغ السماء من باب استكشاف والتعلم لا بأس، لكن هم لماذا تتنافس القوتان الكبريان أمريكا وروسيا في غزو الفضاء للسيطرة على العالم وتدمير العالم حينما يستطيع الواحد منهم؟ يعني ربنا بيهديهم إلى أشياء هم يستخدمونها في الفساد. يعني هذا الناس إلى استخدام الطائرات، جعلوا طائرة مقاتلة تدمر الناس. فهؤلاء مرضة شياطين والعياذ بالله، شياطين الإنس والجن. وإذا كان لفظ الشيطان يعم كل متمرد عات، فقوله تعالى وحفظناها من كل شيطان رجيم، يعني شياطين الجن فقط ولا جن وإنس؟ جن وإنس. وهو صريح في حفظ السماء من كل متمرد عات كائنا من كان. وحمل نصوص الوحي على مدلولاتها اللغوية واجب إلا لدليل يدل عليه. احنا اللفظ في القرآن والسنة بنحمله أولا على المعنى الشرعي، فإذا لم يكن المعنى الشرعي انتقلنا إلى المعنى العرفي، فإذا لم يكن المعنى العرفي انتقلنا إلى المعنى اللغوي. ولذا مثلا كلمة الصلاة نحملها على المعنى اللغوي المعنى الشرعي، والحج الحج معنى القصد، فالإنسان يحج ولا شجر يحج ولا شيء، لكن لابد من حمل الألفاظ على المصطلح الشرعي. فإن لم يوجد المصطلح الشرعي أخذنا المصطلح العرفي، فإن لم يوجد العرفي أخذنا على المصطلح اللغوي. قال فإلا لدليل يدل على التخصيص أو صرفه عن ظاهرها كما هو مقرر في الأصول. وحفظ السماء من الشياطين معناه حراستها منهم، وليس فقط لاستراق السمع كما يقولون فيكون مدلول هذه الآية بدلالة المطابقة وحفظناها من كل شيطان رجيم، أي وحرسنا السماء من كل عات متمرد ولا مفهوم مخالفة لقوله رجيم وقوله مارد، لأن مثل ذلك من الصفات الكاشفة، فكل شيطان يوصف بأنه رجيم. أي شيطان هو رجيم؟ ما فيش شيطان رجيم وشيطان غير رجيم، كل الشيطان رجيم. وبأنه مارد لأن كل شيطان متمرد. نعم، وإن كان بعضهم أقوى تمردا من بعض. وما حرسه الله جل وعلا من كل عات متمرد لا شك أنه لا يصل إليه عات متمرد. ولذا ربنا قال ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. إذا كان البصر نفسه لا يستطيع الاختراق، طيب إذن احنا كده انتهينا، احنا ما زلنا في سورة الحجر، وننتقل الى قوله تعالى في المرة القادمة وارسلنا الرياح لواقح. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، اما بعد، فنحن في اضواء البيان، وكنا في سورة الحجر في المرة السابقة. و سبحان الله تبارك وتعالى، تكلم الشيخ عن أن القمر، الله جل جعل القمر في السماوات السبع نورا، وهذا والله أعلم خلاف الصحيح، لأن الله جل جعل القمر في السماء الدنيا نورا وليس في السماوات السبع، وليس في السماوات السبع كما يقال. فالقمر نور في السماء الدنيا، والله عز وجل يجمع المسلمين أو يجمع الناس يوم القيامة، ولذا سمي يوم القيامة يوم الجمع، سمي يوم القيامة يوم الجمع. ولذا ربنا عز وجل سبحانه وتعالى قال يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن، وقال سبحانه ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وقال قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم، وقال الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه سبحانه عز وجل. وقوله يوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا، وقوله سبحانه وجاء ربك والملك صفا صفا، جاء ربنا من صفات ربنا المجيء، نعم، والإتيان والنزول والتدلي، نعم. وجاء ربك إلى أين؟ جاء ربك إلى أين؟ إلى الأرض، يأتي سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات إلى الأرض. ولكن هل يعني ذلك أن تكون السماوات فوقه؟ لا لا. كيف؟ ما في كيف في مسائل الغيب، لا يوجد كيف، بمعنى أن الكيف يعلمه الله سبحانه وتبارك وتعالى. تمام. وقال تعالى وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. طيب، قال ومع أن بعض العلماء قالوا المراد ما بث من الدواب في الأرض فقط، فيكون من إطلاق المجموع مرادا بعضه، مرادا بعضه، وهو كثير في القرآن وفي لسان العرب. وبعضهم قال المراد بدواب السماء الملائكة، زاعما أن الدبيب يطلق على كل حركة. وظاهر الآية الكريمة أن الله بث في السماء دواب كما بث في الأرض دواب. الله أعلم، في دواب في السماء، والسماء ليس يشترط أن تكون تلك السماء التي نراها، بل السماء عنها العلو، ومن ضمن معاني السماء السقف يسمى سماء، والسحاب يسمى سماء. فالله عز وجل بث دوابا في السماء، ونرى الطيور في السماء، والله قادر على جمع أهل السماوات وأهل الأرض، وعلى كل شيء سبحانه عز وجل. قال ولكن الآيات القرآنية التي ذكرها بيّنت أن المراد بجمعهم حشرهم جميعا يوم القيامة، كل شيء يحشر يوم القيامة. طيب، هل الحيوانات والطيور والدواب والنمل يحشر يوم القيامة؟ نعم، يحشر يوم القيامة، ثم الله عز وجل يقتص للمظلوم من الظالم في الحيوانات والطيور وغيره، ثم يقول للكل كوني ترابا فتكون ترابا، فلا يبقى إلا الملائكة والإنس والجن وما شاء الله تبارك وتعالى. قال وقد أطبق على ذلك المفسرون، ولو سلمنا تسليما جدليا أنها تدل على جمعهم في الدنيا، فلا يلزم من ذلك بلوغ أهل الأرض إلى أهل السماء، بل يجوز عقلا أن ينحدر من في السماء إلى من في الأرض، لأن الهبوط أهون من الصعود. وما يزعمه من لا علم عنده بكتاب الله تعالى من أن قوله جل وعلا يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان، يشير إلى الوصول إلى السماء، بدعوى أن المراد بالسلطان في الآية هو هذا العلم الحادث الذي من نتائجه الصواريخ والأقمار الصناعية. هو الشيخ شغل نفسه بأشياء ما كان ينبغي له أن يشغل نفسه بها، مسألة الأقمار الصناعية والأرض مستديرة والشمس، ما الأشياء اللي ذكرها دي ما كان لها لزوم، ما كان لها لزوم. وهو هنا يقول إن قول الله تعالى لا تنفذون إلا بسلطان معناه بسلطان العلم، هذا قول بعض الناس وهو غير صحيح، فعلا هو غير صحيح، وليس معناها أن النفاذ من أقطار السماوات والأرض يكون بسلطان العلم، بل يكون بسلطان الله. يعني الله عز وجل يعطي قوة وسلطانا لمن يستطيع أن يصل، وإلا لو كانت المسألة مقيدة بالعلم فالجن يخترقون ويصلون إلى السماء الدنيا ويستمعون، والجن ليس من أهل العلم. الله عز وجل خلق الإنس والجن، ولكن في التكاليف الشرعية الجن تابع للإنس وليس الإنس تابعا للجن، ولذا ما في الجن أنبياء ولا علماء كبار ولا أصحاب مذاهب كأبي حنيفة والشافعي وهو، ولكن هناك عباد، وقد يكون فيهم طلاب علم، ولكن طلاب علم يعني على قدرهم، أما طلاب علم متميزون يستطيعون التأليف لا لا خالص. طيب، فهنا بعض الناس قال إن السلطان هنا هو العلم الذي الحادث الذي من نتائجه الصواريخ والأقمار الصناعية، ويزيد عليها الآن المراكب الفضائية وغيره. وإذا فإن الآية قد تكون فيها الدلالة على أنهم ينفذون بذلك العلم من أقطار السماوات والأرض، وهذا كلام مردود، كلام مردود من أوجه. صحيح أن هم الآن يغزون الفضاء كما يقولون، وهو يقول مستحيل يصل إلى القمر، ولكن نقول لماذا مستحيل؟ ما الدليل على أنه لا يمكن الوصول إلى زحل وإلى يورانوس وإلى الزهرة وإلى ما في شرعا ما يمنع، ما في شرعا ما يمنع. وما في شرعا ما يدل على أن من يصل يكون مكرما، لأنه قد يصل الكافر والعياذ بالله. وهل هم وصلوا للقمر لما صوروا هذه المسائل؟ الله أعلم، هم لم يصلوا للقمر، ولكن لا يمنع أنهم قد يصلوا إليه. والصور التي أتوا بها قيل أنها صورت في صحراء نيفادا في أمريكا، وخلوا الناس تعمل بالطريقة المغناطيسية وكأنهم في الفضاء وكأنهم فوق القمر، يكذبون، وكلت ناس وغيره تكذب. لكن أيضا لا يمنع أنه يمكن أن يصل، يمكن أن يصل، الله أعلم. قال هناك وجوه ترد على هذا. الأول أن معنى الآية الكريمة هو إعلام الله عز وجل خلقه أنهم لا محيص لهم ولا مفر من قضائه ونفوذ مشيئته فيهم. صحيح، وذلك عندما تحف بهم صفوف الملائكة يوم القيامة. ويوم القيامة احنا قلنا هل ينزل الله سبحانه وتعالى أو لا ينزل؟ يوم القيامة ينزل ولا يجيء؟ يجيء ويأتي وينزل، يجيء نزولا ويجيء اتيانا ونزولا، سبحانه. نعم، ولا يفارق عرشه، ويحمل عرش ربك يومئذ فوقهم يومئذ ثمانية، ينزلون. لما الله عز وجل ينزل، هو بينزل صف ملائكة بقدر الإنس والجن، ثم صف آخر بقدر الملائكة مع الإنس والجن، ثم صف ثالث بقدر ما نزل مع الإنس والجن، وهكذا إلى أن تكتمل ثمانية صفوف. والمقصود ملكة ستحيط بالمخلوقات، يعني ربنا الملك سبحانه وجنوده يحيطون بالمخلوقين جميعا يوم القيامة. وهذه أرض المحشر، والأرض التي نحن عليها هي نفسها، ولكن بعد أن تزول منها تلك التفاريق من جبال وبحار وتلال ووهاد وهضاب ومباني وبيوت وتقسيم مدن، ما في، خلاص تكون الأرض كلها كتلة واحدة مستوية. والله عز وجل يعجنها ثم يخبزها ويكفأها ثم يمدها مد الأديم، لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، فما فيش مكان محدد، خلاص. طيب، والملائكة تحيط بالخلق يوم القيامة، تمام. ويقال لهم في ذلك الوقت: يا معشر الجن والإنس، إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. إذن معنى كده أن بعض العلماء يرى أن هذه الآية ليست الآن، وإنما سيقال يوم القيامة، وده كثير من الناس لا يعلم. طيب، قال: فكلما أراد أحد أن يفر من إنس أو جن وجدوا صفوف الملائكة أمامهم، فيقال لا تنفذون إلا بسلطان. وقيل المعنى الحجة والبينة، وقيل الملك والسلطنة، وكل ذلك معدوم عندهم يوم القيامة، لأن يوم القيامة لا في سلطان للإنس ولا في سلطان للجن، ولا في قوة للإنس ولا في قوة للجن، بحيث أن جوارحك أنت لن تستطيع أن تسيطر عليها. ستستطيع أن تكذب أولا بلسانك، يعني ستستطيع أن تستخدم لسانك أولا في الكذب. فالكفار سيكذبون على الله يوم القيامة، ويظنون أنهم على شيء، ويقول قوم نوح ما بلغنا، هذا كذب ولا لا؟ ثم بعد ذلك لا يستطيعون الكذب، لأن يفقدون السيطرة على الحواس، فتكلمنا أيديهم وألسنتهم، تمام، وتشهد أرجلهم بما كانوا يعملون. إذن فقدوا السلطان، وبان أن السلطان كله لله سبحانه عز وجل. قال: والسلطان، وقيل كما قال تعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا. وقال الرجل من آل فرعون: إني أخاف عليكم يوم التناد، يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم. يوم إيش؟ يوم القيامة، ما لكم من الله من عاصم، تمام. والوجه الثاني أن الجن أعطاهم الله القدرة على الطيران والنفوذ، يستطيعون أن يطيروا ويستطيعون أن ينفذوا كما يشاءون. قال تعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا. وقال كما ذكرنا، الوجه الثاني أن الجن أعطاهم الله القدرة على الطيران والنفوذ في أقطار السماوات والأرض. هو يبدو والله أعلم أن الله جل أودع في الأرض قانون الجاذبية يا أخوان، وهذا نعمة من الله سبحانه وتعالى أن الأشياء ترتبط بالأرض، وإذا تركت الشيء لازم يسقط على الأرض، وهذا من نعم الله. لكن هل الجن معفون من موضوع الجاذبية؟ يبدو ذلك والله أعلم، فيستطيعون التنقل والطيران بسرعة فوق خيالاتنا، إذا قال أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. وكانوا يسترقون السمع من السماء، يسترقون يستطيعون أن يصعد إلى السماء الدنيا، مع أن طبعا السماء الدنيا هذه يعني البعد بعد فوق الخيال، وقيل أن الشمس نفسها تحتاج إلى عشرات الآلاف من السنين بمركبة فضائية لتصل إليه بالنسبة لنا. إذن هم هؤلاء يطيرون بسرعة لا سرعة الضوء ولا الله أعلم، فعندهم القدرة على هذا بحيث كانوا يسترقون السمع، ومنعوا من ذلك بسبب بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الله فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. فالجن كانوا قادرين على بلوغ السماء من غير حاجة، لا صاروخ ولا قمر صناعي ولا غيره. فلو كان معنى الآية هو ما يزعمه الناس الآن أن السلطان هو العلم، نقول طب الملأ الجن اللي عندهم علم ولا حاجة وصلوا إلى ما لا يمكنكم أن تصلوا إليه. الوجه الثالث أن العلم المذكور الذي لا يجاوز صناعة يدوية أهون على الله جل وعلا من أن يطلق عليه اسم السلطان. يعني ربنا عز وجل لن يسمي ما وصل إليه الناس سلطان، لا، لأنه لا يجاوز أغراض هذه الحياة الدنيا، ولا نظر فيه البتة لما بعد الموت، ولأن الدنيا كلها لا تزن عند الله جناح بعوضة. وقد نص تعالى على كمال حقارة الدنيا، قال ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون. وعلم هؤلاء الكفار نفي الله عنه اسم العلم الحقيقي، يعني نفي الله عنه اسم العلم الحقيقي، عن ايش الهاء تعود على مين؟ ان الله نفى عنه العلم الحقيقي، لا عنه، انا بس انا اتكلم عن هنه الهاء، هل ربنا نفى عن نفسه العلم؟ لا، ده هو العليم، لا، عما يفعلونه هم لا، ما الكلام فيه لا تنفذون الا بسلطان، فقالوا سلطان العلم. ربنا لم يسمي ما يصل اليه الناس العلم سبحانه عز وجل، واثبت انه علم ظاهر لانه قال يعلمون ايه ظاهرا من الحياه الدنيا، فلم يعتبروا علما حقيقيا. العلم الحقيقي هو ما يتعلق بالرب عز وجل وعلم الغيب. فقال واثبت انه علم ظاهر من الحياة الدنيا، وذلك في قوله وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن اكثر الناس لا يعلمون، ها يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الاخرة هم غافلون. فحذق الكفار يعني مهارة الكفار في الصناعات اليدوية مثل حذق بعض الحيوانات في صناعتها بإلهام الله لها. فأنت ترى ممالك النمل وممالك النحل عندها مهارة عظيمة جدا، ولكنها مهارة إلهامية ألهمها الله سبحانه وتعالى ذلك. فالنحل تبني بيوت العسل على صورة أشكال مسدسة يحار فيها الحزاق المهندسين، ولما أرادوا أن يتعلموا منها كيفية ذلك البناء وجعلوها في غرف زجاجية لينظروا إلى كيفية بنائها أبت أن تعلمهم، فطلت الزجاجة بالعسل قبل البناء كي لا يروا كيفية بنائها. فأنت تضعه في بتاع خلية زجاج دهن لك الإزاز من الداخل، ولتعلموا منها مسألة اللون الأصفر في الزجاج اللي هو أنت ترى ولا ترى، عارف أنت الإزاز، في إزاز نوع إزاز كتير موجود الزجاج، يبقى اللون من بره الناس لا تراك، وانت لما تنظر من خلف الزجاج ترى، فالنحل شايفك وانت مش شايفه، ففشلوا في انهم يتعلموا من النحل كيفية هذا. الوجه الرابع اننا لو سلمنا تسليما جدليا ان ذلك المعنى المزعوم كذبا هو معنى الآية اللي هو بسلطان، يعني سلطان العلم الظاهر الدنيوي، ان كتير بيفسروا كده وده غلط، عمارة ومعمحة والناس اللي عام. فإن الله أتبع ذلك بقوله يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس. فلو انتم يعني استطعتم بسلطان العلم الذي تقولون علمكم انتم، سيرسل عليكم شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. فهو يدل على ذلك التقدير على انهم لو ارادوا النفوذ من اقطارها حرقهم ذلك الشواظ والنحاس. والشواظ هو اللهب الخالص، والنحاس هو الدخان. وكذلك ما يزعمه بعض من لا علم له بمعنى كتاب الله من أن الله أشار إلى اتصال أهل السماوات وأهل الأرض، فقال قل ربي يعلم القول في السماء والأرض بصيغة الأمر في لفظة قل، قل ربي على قراءة الجمهور، وبصيغة الماضي قال ربي يعلم القول في السماوات في السماء والأرض. وهذه قراءة حمزة والكسائي والكسائي وحفص عن عاصم. الآية الكريمة لا تدل على ذلك لا بدلالة المطابقة ولا التضمن ولا الالتزام. فاكرين لما شرحنا هذه الدلالات، دلالة المطابقة يعني دلالة الشيء على جميع ما فيه، ودلالة التضمن على بعض ما فيه، ودلالة الالتزام على نتيجة ما فيه. يعني ايه؟ يعني هذا كتاب يدل بالتضمن على ان فيه أوراق اهي، ويدل بالتضمن لان فيه كتابه، ويدل بالتضمن لان فيه جلاد، ويدل بالمطابقه لان فيه كل هذا. فهذا الفرق، التضمن يعني البعض والمطابقه الكل. ويدل بالالتزام على ان هناك من كتبه، وهناك من طبعه، وهناك من جلده، هذه دلاله سببيه. ويدل باللزوم على انه يقرا، فده معنى ادي التضمن والمطابقه واللزوم والالتزام. واضح كده؟ كما ترى شجرة أو ترى امرأة حاملا، المرأة الحامل يدل بالتضمن على أن فيه جنين في بطنها، تمام، ويدل على أنها تعاني الحمل، تمام، ويدل على انتفاخ. هذا كله بالتضمنات ثم بجميع يسمى مطابقة. ويدل باللزوم على أنه حصل التقاء حيوان منوي ببويضة، بأي صورة بقى، حصل بزواج بجماع بتلقيح ما نشعر، لكن حصل، لابد من دلالة لزوم. ثم هناك دلالة التزام، انه لابد ان يوضع هذا الحمل، يوضع سواء يوضع سقطا يوضع كذا، لكن يوضع. فهذا التضمن والمطابقة واللزوم والالتزام. فهنا هو يقول ان الآية لا تدل على العلم الدنيوي لا بتضمن ولا بمطابقة ولا بلزوم ولا بالتزام. كلام صحيح، لا تنفذون الا بايش؟ إلا بسلطان. لا تشمل العلم الدنيوي من أي دلالة. قال لأن غاية ما تفيده الآية الكريمة لا تدل على ذلك لا بالمطابقة ولا بالتضمن ولا بالالتزام. غاية ما تفيده الآية الكريمة أن الله جل وعلا أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول إن ربه يعلم كل ما يقوله أهل السماء وأهل الأرض. كلام على الآية بتاعت قل إن ربي يعلم، أو قل ربي يعلم، وفي قراءة قال ربي يعلم. فالمقصود إن أخبر الناس إن الله يعلم ما في السماء وما في الأرض، وليس المقصود إن علم السماء متصل بعلم الأرض مخلوقات ما. قال وهذا واضح لا إشكال فيه ولا شك أنه جل وعلا عالم بكل أسرار أهل السماء والأرض وعلانيتهم، لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماء ولا في الأرض، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. والآية تدل على العلم ثم الكتابة. الكتابة لاحقة للعلم أم سابقة عليه؟ محمد عوض، سابقة العلم ولا لاحقة عليه؟ لاحقة طبعا. والكتابة تبع المشيئة، والعلم لا يمكن، لا يمكن تبع المشيئة. وكذلك ما يزعمه من لا علم عنده بمعنى كتاب الله من أنه تعالى أشار إلى أن أهل الأرض سيصعدون إلى السماوات واحدة بعد الأخرى. الكلام اللي هم العقلانيين دول، ما العقلانيين مثل العلمانيين. فقال إن هنا ربنا عز وجل يشير أن الناس ستصل إلى السماوات واحدة بعد الثانية. قال لتركبن طبقا عن طبق، يعني الناس تصل إلى السماء الدنيا ثم الثانية ثم، وده كلام فاضي لأن الآية ليس معناها هذا. وإن زاعما أن معنى الآية لتركبن أيها الناس طبقا أي سماء عن طبق أي بعد سماء حتى تصعدوا فوق السماوات العلى، فهذا جهل ولا علم؟ هذا جهل شديد بكتاب الله، وإنما طبقا عن طبق، يعني حالا بعد حال. والناس كلها فرقوا من ضعف، ثم جاء بعد ضعف قوة، ثم جاء بعد قوة ضعفا وشيبة وكذا. وبدأ الشيخ يفسر كلمة لا تركبن، لها طبقا عن طبق. قال لها ثلاث أوجه معروفة عند العلماء. الأول وهو أشهرها أن الفاعل ضمير الخطاب، أن الفاعل ضمير الخطاب الواقع على النبي صلى الله عليه وسلم، الواقع على النبي صلى الله عليه وسلم، أي لتركبن أنت يا نبي الله طبقا عن طبق، أي حالا بعد حال، أي فترتقي في الدرجات درجة بعد درجة. والطبق في لغة العرب الحال، يعني أنت يا محمد صلى الله عليه وسلم لترتقي إلى مرتبة صالحة، ثم نبي، ثم رسول، وهكذا. وهذه قول، وحال بعد حال، لتركبن طبقا عن طبق، أي لتصعدن يا محمد، يا محمد سماء بعد سماء. وهذا ينطبق على النبي صلى الله عليه وسلم في حال الإسراء والمعراج. والثاني أن الفاعل ضمير السماء، أن الفاعل ضمير السماء، أي لتركبن هي، أي السماء طبقا بعد طبق، أي لتنتقلن السماء نفسها من حال إلى حال، أي السماء نفسها يوم القيامة تصير دهانا وردة كالدهان، ثم تصير كالمهل، ثم تنشق، ثم تطوى كطي السجل للكتب. وهذا مقبول، مقبول. الوجه الثالث أن الفاعل ضمير يعود إلى الإنسان، وهذا أقرب. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، لأن آية لتركبن طبقا عن طبق في الآية في سورة الانشقاق اللي هي أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، أي لتركبن أيها الإنسان حالا بعد حال. وده صحيح، ما في إنسان يعيش إلا لازم صغر، ثم صبيا، ثم فتيا شابا، ثم رجلا، ثم شيخا. هذا لا يمكن يفر منها إنسان أبدا إذا عاش، لازم. ما في واحد يولد صغير ويظل صغير مثلا 80-90 سنة، مش ممكن. ولا واحد يظل شابا على طول والإنسان يتمنى ليت الشباب يعود يوم، ولا الإنسان يعني يمكن أن يفر إذا عاش من الشيخوخة، لا يمكن. هذا مش ممكن. فده طبق عن طبق، وأنا أميل إلى الأخير، القول الأخير، ان المقصود به انك ايها الانسان كادح الى ربك كدحا ملاقيه، وبعدين لتركبن طبقا عن طبق. ما هي السنة نفسها، بس هو ربنا يقول ان يا ايها الانسان انك كادح، فمفيش كادح في الاخرة، الكادح يكون في الدنيا. قال من صغر الى كبر، ومن صحة الى سقم كالعكس، ومن غنى الى فقر، ومن موت الى حياة، ومن هول من اهوال القيامة الى اخر، وهكذا وهكذا. فلتركبن خطاب عام لمن؟ للناس، للناس. هل الملائكة مخاطبون بهذا؟ لا، ملائكة لا يخلقون مرة واحدة وعلى صورة معينة، لا يسلم علاقة بالتطور الزمني ولا بالتطور الحالي، يعني الحرارة والبرودة والأشياء دي ما لا تأثير لها عليهم. ولذا قال تعالى العلم خلاص. قال خطاب عام للناس المذكورين في قوله فأما من أوتي كتابه بيمينه، ماشي، وينقلب، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا. والآية فالكلام كله على متعلق بالإنسان. فالمعنى لتركبن أيها الناس حالا بعد حال، فتتقلبون في دار الدنيا من طور إلى طور، أو من طور إلى طور، وفي الآخرة من هول إلى هول. فإن قيل يجوز بحسب وضع اللغة العربية التي نزل بها القرآن على قراءة ضم الباء لتركبن، ضم الباء، أن يكون المعنى لتركبن أيها الناس طبقا بعد طبق، أي سماء بعد سماء، حتى تصعدوا فوق السماء السابعة. هل هذا كلام صحيح؟ بتوع العقلانيين بيقولوا كده، عمارة ومعمارة ومصطفى محمود ومش الكلام الفاضي ده، كلام فاضي، انكم تصعدون لغاية ما توصلوا السماء السبعة. انسى الكلام هذا، انسى هذا الكلام. طيب، فهل هناك ما يمنع من حمل الآية على هذا؟ نعم، والمانع من حمل الآية على هذا أنكم أيها الناس تركبون طبقا عن طبق من ثلاثة أوجه، هو كون الإنسان يعني تقبض روحه وتطلع، ما هذا آخرة، هذا آخرة، ولذا الروح تطلع وكل سماء الملائكة تسأل روح من هذا. المانع من ثلاثة أوجه: الأول أن ظاهر القرآني يدل على أن المراد بالطبق الحال، لتركبن حالا بعد حال، المنتقل إليها من موت ونحوه وهول يوم القيامة، وهول يوم القيامة بدليل قوله بعده مرتبا له: فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. فهو قرينة ظاهرة على أن المراد إذا كانوا ينتقلون من حال إلى حال ومن هول إلى هول، فما المانع لهم من أن يؤمنوا ويستعدوا لتلك الشدائد والأهوال. ويؤيد أن العرب تسمي الدواهية بنات طبق. العرب يقول لك أنا أدعو عليك ببنات طبق، أنت طبعا لو مش فاهم كلام العرب، بنات طبق أنا أدعو عليك بالدواهي بعد الدواهي، كما هو معروف في لغته. الوجه الثاني أن الصحابة رضوان الله عليهم هم المخاطبون الأولون بهذا الخطاب، وهم أولى الناس بالدخول فيه بحسب الوضع العربي، ولم يركب أحد منهم سماء بعد سماء، ولا قمر صناعي ولا طائرة ولا صاروخ، آخرهم حصان أو جمل، صح؟ آخره حصان أو جمل، هذا أعلى شيء. وكان القيصر ولا كسرى يتحرك بالعظمة كلها في عربية كر، وانت فكر ايه يعني كسرى ده اللي بيملك خزائن الدنيا ولا هرقل، ويتحرك بيجبله ايه بالعربية كر بثلاث اربع حصان، عربية كر، عربية كر، صح ولا لا يا اخوان؟ انت بتركب عربية مكيف، هو ما فيش بيركب عربية كر ويبقى وكمان متعاظم جدا يعني. وحتى قارون لما خرج في زينته ايه راكب ايه يعني، ركب له بغلة، ركب له حنطور كاريتا، اخره ما طلعش بمرسيدس. طيب، فالصحابة رضي الله عليهم وهم مخاطبون باللي تركبون طبقا عن طبق، لا يمكن يكون المقصود الصواريخ والأقمار الصناعية، لا يمكن أبدا يعني. فهم أولى الناس، قال: فدل ذلك على أن ذلك ليس معنى الآية، ولو كان معناها لما خرج منه المخاطبون الأولون. الخطاب لابد يشمل كل المسلمين. الوجه الثالث هو ما قدمنا من الآيات القرآنية المصرحة بحفظ السماء وحراستها من كل شيطان رجيم. السماء محفوظة قبل محمد وبعد محمد أكثر حفظا، يبقى إزاي أنت تعدي وتركب من سماء لسماء؟ فمحفوظة بحفظ الله عز وجل من كل شيطان رجيم كائنا من كان. فبهذا يتضح أن الآية الكريمة ليس فيها دليل، هي لا تنفذون إلا بسلطان، ليس فيها دليل على صعود أصحاب الأقمار الصناعية فوق السبع طباق. طلع أقمار ما في مشكلة، مراكب فضائية ما في مشكلة، لكن تظن أنك تطلع فوق السماء السبع؟ لا لا. قال: والواقع المستقبل سيكشف حقيقة تلك الأكاذيب والمزاعم الباطلة، وكذلك أشار ما يزعمه بعض من ليس له علم بمعنى كتاب الله جل وعلا من أن الله تعالى إلى بلوغ أهل الأرض إلى السماوات، أن الله أشار إلى ذلك بقوله: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. يستدل هم يريدون، زي الاخ اللي اتكلم عن ان تحت البحر نار وقال التصوير جاب وفي شعل، والحديث صحيح يقول ان تحت البحر نارا، كلام فاضي. هو بيحاول يلوي، هو كلام فاضي، ان الحديث ضعيف جدا، مقطوع، ضعيف سنده كله مجاهيل كما قال الألباني رحمه الله. لكن هو حتى لو كان الحديث ضعيف، اذا في ظاهرة علمية يريدون يلوي الايات والحديث من اجله. لسنا في حاجة إلى القرآن والسنة، يعني مصادر هداية ليست مصادر دراسات في كليات العلوم، ومستحيل الدراسات الصحيحة تعارض القرآن والسنة، لكن لا ينبغي أن نهتم بهذا الأمر يعني. قال: فهم قالوا ربنا قال وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، فقالوا هذا دليل أنهم سيبلغون السماوات. ما هو سخر لكم ما في السماوات وما في السماء ما في السماوات وما في الأرض، معناها أن أنتم مسخر لكم اللي في الأرض، اطلعوا كمان هتلاقوا اللي في السماء مسخر لكم كذلك، لأن الآية صريحة في هذا. وهذا دليل أنهم سيبلغون السماوات، بالعكس ده معناه أن ربنا عز وجل المواد التي تستطيع أن تستفيد منها في السماء كالسحب والهواء والأشياء والطيور والأشياء الموجودة ربنا سخرها لك، سبحانه عز وجل سخر السحاب لكم ولا لا؟ وسخر، والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره لمصلحة الإنسان، وليس معناه إنسان سيصعد إليه. فكونه مسخر لك الشمس تدفعك هنا ليس معناه تطلع أنت الشمس، صح؟ وكونه مسخر لك مطر ينزل لك ليس معناه أن أنت ستستعمل السحاب وتحرك السحاب كما تشاء، لا يمكن أبدا. فقالوا هنا إن هذا معناه أن أهل الأرض سيبلغون السماوات، ولكن الآية لا تدل على ذلك الذي زعموا، لا يمكن أبدا تدل على ذلك أبدا، لأن القرآن بين في آيات كثيرة كيفية تسخير ما في السماء لأهل الأرض، فبين أن تسخير الشمس والقمر لمنافعهم، والقمر له منافع كثيرة جدا، وللصيادين يعرفون هذا، والقمر له علاقة بالمد والجزر وعلاقة بالسردين وبعض أنواع الأسماك وأشياء يعلمها الله، وكذلك جعل الله منازل ونعم، والقمر يكون هلالا، والله عز وجل جعل الأهلة مواقيت للناس والحج، فجعل والشمس طبعا الشمس مسخرة لمنافع عظيمة جدا، وانتشار الضوء ربنا جعل الشمس تنشر الضياء، وجعل القمر ينشر النور سبحانه، ولكي يعلموا عدد السنين والحساب. قال تعالى وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار. ومنافع الشمس والقمر اللذين سخرهما الله لأهل الأرض لا يحصيها إلا الله. قال تعالى هو الذي جعل الشمس ضياء يعني سراج مشع، والقمر نورا عاكس لضياء الشمس، وقدره منازل، القمر له 28 منزل، لتعلموا عدد السنين والحساب. وهذا في تقييد بأنه لابد من التقيد بالحساب القمري. نعم. وقال تعالى وجعلنا الليل والنهار آيتين، فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب. والسعي في الأرض أنسب وقت له النهار مهما استطاع الناس إضاءة الأضواء في الليل، ففي أشياء مثل الزراعة والرعي لا تصلح إلا بالنهار، إلى غير ذلك من الآيات المبينة لذلك التسخير لأهل الأرض. وكذلك سخر لأهل الأرض النجوم ليهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. وقال تعالى وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر، وقال وعلامات وبالنجم هم يهتدون، إلى غير ذلك من الآيات. فهذا هو تسخير ما في السماء وما في السماء لأهل الأرض. وخير ما يفسر به القرآن هو القرآن، ومما يوضح ما ذكرنا أن المخاطبين الأولين بقوله لهم الصحابة وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض، هم الصحابة رضي الله عنهم، لم يسخر لهم شيء مما في السماوات إلا هذا. يعني الصحابة استفادوا من السماء في الشمس والقمر والنجوم والمنازل والأمطار والسحاب، أما الذين بعدهم استفادوا طيران طاروا في الفضاء وهكذا. فإذا يكون التسخير هو هذا. طيب، قال فلو كان يراد به التسخير المزعوم عن طريق الصواريخ والأقمار الصناعية والمراكب الفضائية لدخل فيه المخاطبون الأولون وهم الصحابة، وكان لابد تظهر أشياء من هذا في أيامهم رضوان الله عليهم. وقال تعالى وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون، فإن معنى مرورهم على ما في السماوات من الآيات نظرهم إليه، لأن الصحابة ما مروا بالكواكب ولا بالنجوم، نظرهم إليها، كما بينه تعالى في قوله أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض، وقال قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، وقال سنريهم آياتنا فين؟ في في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. واعلم وفقني الله وإياك أن التلاعب بكتاب الله جل وعلا وتفسيره بغير معناه لمحاولة توفيقه مع كلام الكفرة الفرنج ليس فيه شيء البتة من مصلحة الدنيا ولا الآخرة، وإنما فيه فساد الدارين. ونحن إذ نمنع التلاعب بكتاب الله وتفسيره بغير معناه نحض جميع المسلمين على بذل الوسع في تعليم ما ينفعهم من هذه العلوم الدنيوية. ولعلكم تذكرون قلنا أن العيب الكبير في المسلمين أنهم يخترعون ويبتدعون في، وبينما يجب أن يخترع ويبتدع في الدنيا. المفروض تخترع وتبتدع في الدنيا، أما أنت في الدنيا كما ذكرت لك المسلمون عالة على العالم، نحن عالة، حتى الهاتف اللي نتكلم فيه الآن والسماعة كله من الغرب، مواصلاتنا طائراتنا قطاراتنا ميكروباصاتنا كله من عندهم، كله من عندهم، احنا عالة عليهم، احنا عالة عليهم. لكن نبتدع فين؟ الطريقة الفلانية والطريقة العلانية وجماعة التبليغ وجماعة الإخوان. ولذا قال الله عز وجل وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. الآن القوة معهم لأن هم يعدون، احنا لا نعد، نحن هم يعدون القوات ونحن لا نعد، والمستعان. طيب، فإن قيل هذه الآيات التي استدللتم بها على حفظ السماء من الشياطين واردة في حفظها من استراق السمع فقط، يعني هم العقلين لك لا، ربنا جل حافظنا من كل شيطان رجيم يستمع لكن يخترق ما في مشكلة، فهنا هو بيحرف. قال إنما يكون من شياطين الجن، فدل ذلك على اختصاص الآيات المذكورة بشياطين الجن فقط. فالجواب أن الآيات المذكورة تشمل بدلالتها اللغوية شياطين إيش وإيه؟ الإنس من الكفار. قال والشيطان معروف وكل عات متمرد من الإنس والجن والدواب بشيطان، على طول، وكل عات متمرد من إنس هو أو دابة هو متمرد أو مارد. ولا شك أن من أشد الكفار تمردا وعتوا الذين يحاولون بلوغ السماء. هو لو كانوا بيحاولوا بلوغ السماء من باب استكشاف والتعلم لا بأس، لكن هم لماذا تتنافس القوتان الكبريان أمريكا وروسيا في غزو الفضاء؟ للسيطرة على العالم وتدمير العالم حينما يستطيع الواحد منهم. يعني ربنا بيهديهم إلى أشياء هم يستخدمونها في الفساد. يعني هذا الناس إلى استخدام الطائرات، جعلوا طائرات مقاتلة تدمر الناس. فهؤلاء مردت شياطين والعياذ بالله شياطين الإنس والجن. وإذا كان لفظ الشيطان يعم كل متمرد عات، فقوله تعالى وحفظناها من كل شيطان رجيم يعني شياطين الجن فقط ولا جن وإنس؟ جن وإنس. وهو صريح في حفظ السماء من كل متمرد عات كائنا من كان. وحمل نصوص الوحي على مدلولاتها اللغوية واجب إلا لدليل يدل عليه. احنا اللفظ في القرآن والسنة بنحمله أولا على المعنى الشرعي، فإذا لم يكن المعنى الشرعي انتقلنا إلى المعنى العرفي، فإذا لم يكن المعنى العرفي انتقلنا إلى المعنى اللغوي. ولذا مثلا كلمة الصلاة نحملها على المعنى اللغوي المعنى الشرعي، والحج الحج معنى القصد، فالإنسان يحج إلى الشجرة يحج إلى شيء، لكن لابد من حمل الألفاظ على المصطلح الشرعي. فإن لم يوجد مصطلح شرعي أخذنا المصطلح العرفي، فإن لم يوجد العرفي أخذنا على المصطلح اللغوي. قال فإلا لدليل يدل على التخصيص أو صرفه عن ظاهرها كما هو مقرر في الأصول. وحفظ السماء من الشياطين معناه حراستها منهم وليس فقط الاستراق السمع كما يقولون. فيكون مدلول هذه الآية بدلة المطابقة وحافظناها من كل شيطان رجيم، أي وحرسنا السماء من كل عات متمرد. ولا مفهوم مخالفة لقوله رجيم وقوله مارد، لأن مثل ذلك من الصفات الكاشفة، فكل شيطان يوصف بأنه رجيم. أي شيطان هو رجيم؟ ما فيش شيطان رجيم وشيطان غير رجيم، كل الشيطان رجيم. وبأنه مارد لأن كل شيطان متمرد. نعم، وإن كان بعضهم أقوى تمردا من بعض. وما حرسه الله جل وعلا من كل عات متمرد لا شك أنه لا يصل إليه عات متمرد. ولذا ربنا قال ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. إذا كان البصر نفسه لا يستطيع الاختراق. طيب إذن احنا كده انتهينا، احنا ما زلنا في سورة الحجر، وننتقل إلى قوله تعالى في المرة القادمة: وأرسلنا الرياح لواقح.